إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال قوم: نحن. فقال عمر رضي الله عنه: لعلكم تقصدون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. فقال عمر: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة فأسكت القوم. قال حذيفة: قلت أنا. قال: أنت لله أبوك. فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. فقال عمر: أكسرا؟ قال: نعم. قال: فلو قال يفتح لعله كاد يعاد. قال: وحدثته أن ذلك الباب رجلا يقتل أو يموت. قال حذيفة: حديثا ليس بالأغاليط، يعني ما ذكرته منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما وعته أذناي ولم أخرم منه حرفا. فأما قول عمر رضي الله عنه اعتراضا على القوم الذين قالوا أن سمعنا رسول الله يتحدث عن الفتن، قال: ولكن الفتن التي تموج موج البحر، أي كتتابع الموج وتؤثر في صاحبها تأثير الموج في الشاطئ، يأكل منه لا محالة. فقال حذيفة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. والمعنى أو وجه الشبه أن هذه الفتن تعرض على القلب كعرض أعواد الحصير على صانعها، والمعنى أنها تلتصق بالقلب التصاقا شديدا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها كناية عن تمكن الشبهة من القلب كتمكن الماء من معدة شاربه. انظر إلى قول ربنا عن بني إسرائيل لما تركهم موسى وذهب للقاء ربه، فصنع لهم السامري عجلا فعبدوه من دون الله، والله عز وجل ينبئ عن طبيعة هذه العبادة بقوله: وأشربوا في قلوبهم العجل، أي أشربوا في قلوبهم محبة العجل. وهذا يكفي في التدليل على فساد بني إسرائيل وأنهم ارتدوا عن الإسلام الذي جاء به موسى ارتدادا كاملا، فلم تكن عبادة عابرة، وإنما تمكن حب العجل وعبادته من قلب بني إسرائيل كتمكن الماء من معدة شاربه. فقال عليه الصلاة والسلام: وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، والتشبيه هنا ليس لبياض جبل الصفا، إنما التشبيه لصلابة الجبل، أي أن من المسلمين من قلوبهم صلبة كصلابة الصفا بل أشد، تزول الجبال من أماكنها ولا يتحرك الإيمان من هذا القلب قيد أنملة. وأي قلب حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا، أي لون عكر بين القدرة والسواد، كالكوز مبخيا، كالقلة التي يشرب منها الناس إذا مالت على جانبها لا يستقر فيها ماء، لو وضعت فيها بحر ماء لانسكب من الناحية الأخرى كلما أدخلت خرج. وكذلك الإيمان لا يستقر في قلب، هذه صفته، نكس رأسا على عقب كالكوز مبخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، عقله وهواه هو الذي يصيره. ولك أن تتخيل عبدا عبد هواه، والله قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وهذا خطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ماذا تصنع يا محمد وأنت طبيب القلوب الأوحد بعبد اتبع هواه وعبده من دون الله لا سبيل لك عليه؟ ثم حدث حذيفة عمر أن بينه وبين هذه الفتنة التي هذه صفتها بابا يكسر، فقال عمر: يفتح. قال: بل يكسر. وكان عمر لماحا أن الباب إذا كسر، يعني لك أن تتخيل مثلا أن باب هذا المسجد مغلق ووراء هذا الباب مئات من الناس يتدافعون عليه، وحاجب الباب من الخلف يدفعه، فإذا فتح الباب بإمكان الرجال الأقوياء أن يتمكنوا من إغلاقه مرة ثانية، لكن إذا كسر ووطئته الأقدام أن لنا بإصلاحه. فقال: بل يفتح، كناية أن هذا باب شر ربما يغلق عن أمة الإسلام بعد. قال: بل يكسر. ثم حدثه أن بينه وبين هذا الباب أن هذا الباب رجل من أمة الإسلام يقتل أو يموت، وعرض بعمر أن بداية الفتنة في أمة الإسلام إنما هي مقتل عمر رضي الله عنه. وهذه الفتن التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها على ضربين أو على نوعين: النوع الأول فتنة الشبهات، وهي تتعلق بالعقيدة والعبادة، والنوع الثاني فتنة الشهوات، وهي تتعلق بالسلوك والاجتماعيات. أما فتنة الشبهات فأمرها سهل، مهما أتى الإنسان من معاص ما دام صرح العقيدة سليم فصاحب الذنب الكبير لو لقي الله عز وجل مؤمنا موحدا بعقيدة سليمة لم تخدش، فهو إما بين أن يعذب في نار جهنم فينقى من ذنوبه ويكون مآله إلى الجنة إن عامله رب العباد بالعدل، وإما أن يدخل الجنة إن عومل بالفضل فعفى الله عنه رأسا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقوله في الحديث الآخر: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وما على شاكلة هذه الأحاديث أن العبد لو أتى الله عز وجل بذنوب كالجبال، كما في قول ربنا في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي والمعنى لو أتيتني بما يقارب الأرض في الثقل والحجم والطول والعرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. لأنه هو الغفور الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. وأمر آخر أن صاحب الشهوة يعترف من قرارة نفسه وبلسان مقاله أنه مخطئ، يعني ما رأينا رجلا شارب خمر عافانا الله والمسلمين أو زاني أو آكل أو قاطع طريق أو مرتكب الموبقات يقول أنا بعملش حاجة غلط، إنما لو وقف بين يدي نفسه أو بين يدي رجل من الناس فقرره بخطئه قر يعترف أنه مخطئ، وأنه ربما الدنيا ضحكت عليه، الشيطان، رفقة السوء، أيا ما كان الأمر، لكن يعترف ويقر. لكن صاحب الشبهة، وهذا أسوأ ما في الفتنة، فتنة الشبهة، لأنها تتعلق بالعقيدة وتضرب في هذا الصرح العظيم من أجل أن يتهاوى البنيان رأسا على عقب، فيخرج الإنسان من الإسلام بالكلية أو يقف على شعبة من شعب الكفر والعياذ بالله وهو لا يدري. وهذا هذين النوعين أشار القرآن الكريم إليهما، فقال الله عز وجل عن مرض الشهوة، قال الله مخاطبا نساء نبيه أطهر نساء العالمين: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أي وهذا خطاب لنساء النبي ونساء المسلمين من ورائهن، إن حادثت المرأة رجلا أجنبيا عنها فلا تتميع وتتكسر في الكلام ليكون هذا التمييع بريدا إلى أصحاب القلوب المريضة من أجل الوصول إلى مرض شهوة الزنا. وقال الله عز وجل عن مرض الشبهة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهذا في شأن المنافقين: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال سبحانه: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ أفي قلوبهم مرض، مرض النفاق والعياذ بالله. وطب هذين النوعين موكول إلى الرسل وحدهم لا غير، فهم أطباء القلوب، لأنهم منتقون من الخلق، مبلغون عن الحق، أعرف الناس بأمراض الخلق. ولذا قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالناس كلهم أموات إلا من انتقاهم ربنا فأحياهم بنور الإيمان. فالكافر ميت وإن تحرك وملأ الأرض حركة وحياة، أسوأ الموت موت القلب، وأحيا الحياة حياة القلب، أن يعيش الإنسان بقلبه قبل بدنه. فهذا معنى قول ربنا أومن كان ميتا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق من ظلمة ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فلا حياة إلا في ظل العقيدة ونور الإيمان. وهذا موافق لقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والناس على أقسام ثلاثة، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لكميل بن زياد أحد تلامذته، قال له: يا كميل، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور الوحي، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، أف لحامل حق. هذا موطن الشاهد: أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض بشبهة. أنك تعلم أن ما بين يديك هو الحق، وعندما تأتيك شبهة تجعلك تتشكك في هذا الحق، بل ربما تتحرك في اليمين والشمال بعيدا عن هذا الصراط وأنت تعلم أنه الحق. عندما ظهرت فرقة علماء الكلام في عهد الصحابة، في أواخر عهد الصحابة وصدر التابعين وتابعيهم، فكان الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأضرابهم، قاموا ينافحون عن صرح العقيدة. ففي زمن مالك كان علماء الكلام يلعبون بعقائد الناس، فقال مالك رحمه الله: أفكلما جاءنا رجل ألحن بحجته، بيعرف يتكلم يعني، ألحن بحجته اتبعناه وتركنا كلام الله وكلام رسوله؟ أن الكلام بين حق، لكن لا نحقب ديننا الرجال أن نصير وراء هذا مرة، فإذا كان آخر أبلغ صرنا وراءه، فيظل الإنسان متخبطا بدينه يمنة ويسرة، مع أن الحق أبلج والباطل لجلج. فينبغي على المرء أن يلزم ثغره وأن يعرف مواضع قدمه. قال ابن تيمية رحمه الله: لا تجعل قلبك عند الإرادات والشبهات كالإسفنجة، ولكن اجعله كالزجاجة المصمطة، تمر الشبهات من خلالها ولا تعكر عليه صفاءه، يراها بصفائه ويدفعها بصلابته. انت لو جبت قطعة اسفنجة تتشرب اي سائل، مية معدنية، مية بسكر، مية مجاري اعزكم الله، ايا ما كان الامر تتشرب، طبيعتها الامتصاص. فلا تجعل قلبك كهذه الاسفنجة يتشرب قول كل ناعق، ولكن اجعله كالزجاجة. تعرف لما العيال يجي كده في ضوء الشمس ويجيب إزازة يعاكس بها الناس، يأتيها شعاع الشمس فتعكسه، ولا يمكن لهذا الشعاع أن يخترقها. هكذا القلب، من المفترض أن يكون قلب المؤمن هكذا، يراها بصفائه، يرى أن هذه شبهة ويدفعها بصلابته وقوة إيمانه. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال عندما يخرج في أمة الإسلام في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام في حديثه الطويل، هو حديث متواتر، أن الدجال عبد أعور. قال عليه الصلاة والسلام أن كل نبي أرسله الله عز وجل في أمة قبله حذر أمته الدجال، وكان يذكر من أوصافه، لكن نبينا هو أحرص الخلق علينا، أحرص علينا من أنفسنا. قال: وسأنبئكم فيه بعلامة لم يخبر بها نبي قبلي، إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، جل ربنا ليس كمثله شيء. وأن الله عز وجل أعطى هذا الدجال من القدرة الخارقة ما يفتن به ضعاف القلوب، فأعطاه جنة ونار. قال: فناره جنته وجنته ناره، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تخرج نباتها فتخرج، ثم يأتي بالرجل فيشقه نصفين فيلقى على الأرض، ثم يقول له قم فيقوم حيا سليما. لك أن تتخيل أن إنسانا بهذه القدرة الخارقة التي لا قبل لأحد من الخلق بها، ثم هو يخرج في الناس في زمن قل فيه العلم وكثر فيه الجهل، أن كلما تقادم الزمن بالناس قل العلم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه: إن الله لا ينتزع العلم بعد أن أعطاكموه، ولكن ينتزعه بقبض العلماء بعلمهم. الحديث. فلك أن تتخيل مدى فتنة الناس لكن أهل الإيمان نور الإيمان ينير بصيرتهم. يأتي الدجال برجل من هؤلاء من أهل الإيمان فيقول أتؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الدجال، فيصنع له هذا، يأمر السماء فتمطر الأرض فتخرج ويشق الرجل ثم يعيده حيا، ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول المؤمن، وهذا موطن الشاهد، لم أزدد بك إلا كفرا. يعني كل هذه الشبهات لا تنطلي على المؤمن. فمن المفترض أن الإنسان المسلم كيس فطن، يعي الأمر جيدا ولا تلعب به الشبهات يمنة ويسرى. ومن أسوأ ما يصاب به الإنسان في باب الشبهات مع كثرتها أن يبتلى الإنسان بواحد من أصحاب الطابور الخامس في الأمة، أهل النفاق الذين انكوت الدعوة الإسلامية بنارهم من أول يوم أسست فيه دعوة أولة الإسلام إلى يومنا هذا. وإذا ذكر النفاق فعبد الله بن أبي بن سلول رأس وعلم، وأن يطلع على شيء يسير مما فعله تجاه الإسلام يدرك ذلك. وما أشبه الليلة بالبارحة، أن كما قلت قبل أن نظرية أن التاريخ يعيد نفسه هذه نظرية مؤكدة لدى جل كتاب التاريخ من العلماء والأدباء، أن المواقف تتجدد مع تغير الزمان والمكان والأشخاص. تخيل ابن سلول الذي ناصب رسول الله العداء من أول يوم، كانت له عادة خبيثة جدا، في كل يوم جمعة سيصعد فيه سيد الخلق المنبر يلقن الأمة درسا جديدا من دروس الإسلام، فكان ابن سلول يجلس بجوار المنبر، فإذا ما اقترب وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما صعد النبي المنبر وقبل أن يتكلم فيحمد الله، يقوم ابن سلول على رؤوس الناس: يا معشر المسلمين، هذا رسول الله أكرمكم الله به وأعزكم، فعذروه وانصروه واتبعوا أمره. ثم يجلس فيقوم رسول الله فيخطب. فلما كان ما كان منه في غزوة أحد وما قبلها، لكن كان موقف أحد قاسمة ظهر، عندما كان الجيش على مقربة من أحد، فانسل الرجل بثلث الجيش وقال كلمة فتت في عضد كثير من المسلمين: والله ما ندري على أي شيء نقاتل. ثم انسحب، فانسحب أصحاب القلوب المريضة وراءه ثلث الجيش وهم على مرأى من عدوهم. وكان من أمر الغزوة ما كان، كاد رسول الله أن يقتل، وقتل 70، ومثل بحمزة، وكان ما كان من أمرها. وفي الجمعة التي تلي حادثة أحد يأتي هذا الكالح الذي باع ماء وجهه ليعيد الكرة، ليقف ورسول الله على المنبر: يا معشر المسلمين. فأمسك بعض المسلمين بثوبه فأقعدوه، قال: اجلس يا عدو الله، ليس هذا لك، ليس هذا لك. فخرج يجمع ثيابه وقال: والله لكأنني قلت بجرا وما زدت أنشدت على أمره، يعني قلت كلام غلط، يعني ده كل اللي بقول اسمعوا كلام نبيكم. فلقيه رجل من الأنصار على باب المسجد فقال: ويحك، ارجع، يستغفر لك رسول الله. قال: وما يستغفر لي، وما أصنع باستغفاره؟ وهو الذي فعل في المسلمين الأفاعيل، لم يترك شاردة ولا واردة من أجل أن يشق عصا المسلمين بين الأنصار بعضهم البعض، وبين الأنصار والمهاجرين، مواقفه قبل الإسلام وبعد الإسلام، وأسوأ من هذا كله أن علم أعداء الإسلام أن مجابهة الإسلام بالعتاد والعدد في أرض المعارك لا سبيل لهم إلى القضاء على الإسلام بهذا، وأن الإسلام لا ينتصر بقوته الحربية والعسكرية، إنما ينتصر بقوة أخلاق أصحابه وبسمو تعاليم هذا الدين المتمثلة أولا في شخص رسول الله الذي بلغ حد الإعجاز في دنيا البشر، فرأوا أنه السبيل الوحيد إلى ضرب هذه القوة التي لا يمكن لأحد أن يقف أمامها، إنما الطعن في هذا العنصر القوي، عنصر الأخلاق. ومن ثم اختاروا أرفع شخصية في أمة الإسلام، شخصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، كي يضربوا الإسلام من خلاله، فاتهموه في عرضه ودينه. وما حادثة الإفك ببعيدة، والذي يطالع هذه الحادثة لا تخطئه هذه العبارة، أن ابن سلول أول من تكلم عندما عاد صفوان بعائشة رضي الله عنهما، فتكلم رجل يبيت مع امرأة أجنبية عنه، والله ما نجا منها ولا نجت منه، وسكت الرجل، فكان يفرق الحديث ويجمعه ويبثه وينميه، عمال يتكلم على طول. وكان المنافقون من أتباعه يتوددون ويتقربون به إليه، إنه كل ما يكلمه كتير يكون لهم حظ عند ابن سلول. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر هذه الحرب أشد الحذر، الحرب الإعلامية أقوى ما تكون في مجابهة أي دعوة، حتى عرض الصحابة عليه أن يقتله، قال لا، لا تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا الوجه الكالح، وجه ابن سلول، له في أمتنا اليوم مئات بل ألاف يريدون شق عصا الجماعة، ويريدون أن تظل البلاد في حيص بيصة، ولا تجمع أمرها على كلمة سواء، ولا تتحد على أمر رشد تنهض من خلاله، إنما يريدون الفوضى وإثارة الشغب، وأن ينقسم كل رجل على نفسه، فضلا عن كل جماعة، فضلا عن شعب بطوله وعرضه، مأجورون يدفع لهم أو لا يدفع لهم. هؤلاء الذين كانوا يطبلون ويزمرون ويسبحون بحمد النظام السابق، ولما قامت الثورة من أجل إزاحة الظلم، واتحد الشعب على شيء واحد أنهم يريدون أن يتحرروا وأن يكونوا أن يعيشوا حياة الإنسان كما أراده الإسلام وكما يريده كل حر لنفسه، اليوم عندما قامت الثورة سبحوا بحمدها وطبلوا ورقصوا وزمروا لها، فلما انقسم الشعب انقلبوا عليها وهكذا دواليك. ثم هم اليوم يريدون أن يعيدوا لنا نتفا من النظام القديم تيتحكم في مصائرنا، ثم يعطي شهرا حبسا للشعب المصري، إنه أزعج السلطات المصرية والحكومة ومن في السجن يخرجون على رؤوسنا دون أن يتكلم أحد. فلابد لنا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نستوعب الدرس، كما اتحدنا واتفقنا على شيء واحد لابد علينا أن نستمر، وأن القوة في الاعتصام والاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا. والفرقة لا تجلب إلا ضعفا ومزيدا من الإذلال، إن سياسة الاستحمار التي قادها النظام السابق تجاه شعب كريم بأكمله لا يمكن لعاقل أن يسمح لنفسه أن يساس بها من جديد، ولا أن يقبل لنفسه أن يسام كما تسام الأنعام. لابد لكل حر عاقل أن يرى أين المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة. إذا كان الله عز وجل خاطب أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إذا كان هذا خطاب الله عز وجل لأهل الكتاب، لمن لا يؤمنون بديننا ولا يشهدون لرسولنا بالنبوة والرسالة، فأحرى بأمة الإسلام. ولا نريد أن نكرر هذه الألفاظ إسلاميين وغير إسلاميين، أليس هذا الشعب يقول صباح مساء لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فلماذا هذا التقسيم الذي يزيد من الشقاق بين أبناء المسلمين؟ وكلنا نسجد لإله واحد، نستقبل قبلة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. هذه أسس الإسلام التي تجمع وتقرب. فلا بد اليوم أن يتحد الشعب على اختلاف فصائله، وأن نقول لكل من يريد أن يعيد إلينا شيئا من النظام القديم من أجل أن نستعبد وأن نستحمر مرة ثانية، أن نقول لا، وأن نرى أين المصلحة العامة، وأن يتنازل كل واحد عما يراه شيئا من حقه ومن مصلحته من أجل المصلحة العامة. هذا الذي ينبغي أن يكون هو خطاب اليوم، أن نتحد جميعا على أمر سواء ننهض به، ننهض به، ومن ثم ومصر لها ثقل سياسي واجتماعي واقتصادي في الوطن العربي والأمة الإسلامية بطولها وعرضها. فإن ركعت مصر ركع العرب، ومن ثم ركع الإسلام، وإن قامت على أقدامها فالعرب تبع لها. فنحن نريد أمر عز. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لو دعي إلى شيء فيه إعزاز الإسلام مع أهل الجاهلية للب عليه الصلاة والسلام، وقال لو دعيت إلى حلف الفضول في الإسلام لأجبت، وهذا حلف عقد في زمن الجاهلية، لكن كانت مبانيه ومعانيه يؤسسها الإسلام. أقيم هذا الحلف على نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف ورد الجائع، ومن يرفض هذا؟ بل جاء الإسلام بهذا من أجل أن يحرر الناس وأن يجعلهم على مستوى الإنسانية التي كرم الله عز وجل بها بني البشر، ولقد كرمنا بني آدم. فما استنكف عليه الصلاة والسلام أن لو دعي إلى مثل هذا أن يضع يده في أيدي هؤلاء المشركين من أجل الوصول إلى خطة رشد يعز بها الإنسان. فإذا كان هذا خطاب رسولنا لقوم لم يؤمنوا به أصلا عليه الصلاة والسلام، فما أحرانا وكلنا يجمعنا الإسلام أن نتحد على أمر سواء. اختلاف الأمة اليوم سيؤدي بنا أن نعود إلى نقطة الصفر بل وراءها، ولا يستبعد أن نسام أسوأ مما كنا. نريد أن نتحد على مرشح نرى فيه الكفء والصلاح أيا ما كان هذا، من الطيار الإسلامي وأنا أبغض هذه التقسيمة، أو من غيره. المهم أن يكون وطنيا حرا شريفا يريد مصلحة البلد، بدل أن نرى أنفسنا إلى نقطة الصفر من جديد. أسأل الله عز وجل أن يولي أمورنا خيارنا وألا يولي أمورنا شرارنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين المعذبين في سوريا وفي كل مكان. اللهم ارفع عنهم الضيم والكرب يا رب العالمين. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.